بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم من جديد في برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم في أيام عشر ذي الحجة. أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ محمد وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت أو تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وذكرنا بإمكان الأخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي. إلى أن يأتينا اتصال. الأخت صهيب في منتدى الجواب الكافي تقول: شيخ سليمان، هل المرأة تجهر بالصلاة الجهرية وتصلي سرا في الصلاة السرية كالرجل؟ وأيضا هل المرأة تؤذن للصلاة لوحدها وترفع صوتها بالأذان وتأتي بالإقامة إذا صلت منفردة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك، أما بعد. أولا، فيما يتعلق بجهر المصلي إذا كان منفردا في صلاة الفريضة، إذا كانت جهرية هي محل خلاف بين أهل العلم، لكن أقرب القولين هو أنه لا يجهر المنفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه لا يجهر بصلاته، لأن الأظهر من معهود الشريعة أن مسألة الجهر هي قضية مرتبطة بالجماعات، فإذا وجدت الجماعات سواء كانت قليلة أو كثيرة فالغالب في أحوالها هو جهر الإمام بالقراءة، ولأن مقصود الجهر بالقراءة هو إسماع المجاورين، هذا من حيث المعنى أيضا، اسمعوا من جاورهم، وهو لا يحتاج إلى أن يسمع من جاوره. ومن حيث أيضا الدليل الشرعي وهدي السلف رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم لم يروا عنهم أنهم إذا قضوا صلواتهم منفردين أنهم كانوا يجهرون بالقراءة كما يجهر بها الإمام، وكما يصنع بعض المصلين إذا دخل إلى المسجد أخذ يقرأ كما يقرأ الإمام. فلو كان هذا أمرا مأثورا عن السلف رحمة الله تعالى عليهم لا نقل، ومثل هذا العلم مما ينقل إلينا لو كان موجودا. ولهذا من حيث الأثر ومن حيث المعنى ومن حيث أيضا النظر إلى معهود الشريعة في أمثال هذه العبادات، فإن المشروع في ذلك هو أن لا يجهر المصلي منفردا بالقراءة إذا كان وحده. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيام الليل أن يكون الشيء وسطا بين قراءة الإسرار وبين قراءة الجهر، وهذا يدل أيضا على أن صلاة الليل لها سمة مستقلة غير صلاة النهار، فهذا هو الأقرب القولين، والله تعالى أعلم.
طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات من عمان. الأخت أم عبد الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أختي، تفضلي.
عندي سؤالي.
تفضلي.
أنا كنت مرة أتوضأ وكنت أكتفي بغسل العضو مرة واحدة، استنسيت وغسلت رجل اليمنى ثلاث مرات، بعدين رجعت غسلت اليسرى مرة واحدة، فما أدري وضوء صحيح.
طيب، السؤال الثاني
بالنسبة للصلاة على النبي، لازم تكون أحد الطرق مذكورة في السنة ولا عادي يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد؟
يعني عدة طرق قصدك تكون؟
لا، بالنسبة للصلاة يعني يجوز يقول اللهم صل وسلم على محمد ولا لازم أذكار اللي ورد في السنة؟
واضح لك ولا شيخ؟
أي واضح.
طيب، شكرا لك أختي الكريمة. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك أبو عبد الله.
بتسأل الشيخ، لا صليت أنا كذا صلاة خلف الإمام.
نعم.
وما قرأت الفاتحة، نسيان مني.
بس كنت أنت مؤتم مع الإمام.
نعم.
إيه، لست وحدك.
لا.
طيب، في سؤال آخر.
نعم، ما الفرق بقول الرجل لزوجته إذا فعلت كذا أنت طالق، أو إذا فعلت كذا والله أطلق؟
يعني يقول لها الكلمة الأولى، يقول لها إذا فعلت كذا أنت طالق، والله لو فعلت،
ما الفرق بين ذا وذا؟
والقول الثاني، والله لو فعلت كذا.
إيه.
طيب، شكرا لك. توفيق من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله توفيق.
إن شاء الله يا رب.
حياك الله. أهلا بك.
إن شاء الله. إن شاء الله.
تفضل توفيق.
لي سؤال في فضل صوم يوم عرفة.
طيب، واضح.
الجواب الثاني.
نعم.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل صيام العشر الأوائل؟
نعم.
صوم العشر يعني من ذي الحجة هل لهم أيضا فضل؟
طيب.
والفوائد ما هي؟
طيب. تسمع الإجابة؟ تسمع الإجابة توفيق؟ تسمع الإجابة، شكرا لك. عبد الله السلام عليكم. عبد الله.
هلا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله عبد الله، حياك الله.
أنا بعض الأحيان أنسى أن أصلي سنة الراتبة. نعم. وأنا ناوي إذا أذن للصلاة التالية أتذكر.
يعني تتذكر عند الصلاة الثانية الأخرى.
إيه. فهل أصلي السنة بعد الأذان وبعد الصلاة أم لا؟
طيب.
في صلاة ثانية.
طيب.
حكم تقول جلكم الله للرجل وهو واقف.
طيب.
جزاكم الله خير.
أبو إياد من سوريا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو إياد.
سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو إياد، تفضل أنت على الهواء الآن.
أقول الله يجزاك خير. شو اسمها؟ أنا بسأل سؤال للشيخ.
طيب.
شو اسمها؟ لله الحمد لله. أنت الشخص حلف بس ما يفعل هالشيء هذا منذ 3 أيام.
طيب.
وبعدين اليوم الثالث فعله، يعني هو ناسي فعله، ناسي يحسبنا قضى 3 أيام.
طيب.
بس انت الساعة.
طيب.
الله يجزاك خير.
شكرا لك أبو إياد. الأخت أشواق من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام، حياك الله أختي.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
لو سمحت الشيخ، أنا إذا جيت أصلي يعني أصلي الوحدة يعني في غرفة لحالي، ولا أحب أحد يعني ينظر إلي وأنا أصلي، حتى يعني إذا صليت ما يعني يخشى أن هذا رياء اللي أنا قاعد أفعله، لأن يعني لازم أحسن صلاتي يعني وأدخل في غرفة لحالي وأصلي.
طيب. وش المشكلة؟
هل هذا يعني يدخل في الرياء أم لا؟
طيب. تسمعي الإجابة. شكرا. شكرا لجميع الأخوة. كان الأخ الكريم البارحة في حلقة الأمس، الأخ لبيب من العراق أعتقد، سأل سؤالا لم يكن واضحا لدي بسبب الصوت، لكن يبدو أن الأخوة في الكنترول تداركوا سؤاله. سأل الشيخ سليمان، قال بالنسبة للزكاة أعطاها لأحد ليقوم بتوزيعها، فكأني فهمت من كلام أن الشخص الذي أعطاها، يمكن الأخوة نصحهم في الكنترول بالنسبة للسؤال، أعطاها لشخص ليقوم بتوزيعها، الشخص الآخر كأني فهمت من كلامه يقول أنه يقول سرقت مني، فهل تجزئ لما أخرجها لهذا الشخص؟
نعم، إذا أخرج صاحب المال زكاة ماله وأعطاها لشخص ولم يكن في عمل هذا متعديا ولا مفرطا وكان محلا للأمانة، فإنه قد برئت ذمة المزكي في هذه الحال وقد أجزأت عنه زكاته.
نعم. يسأل أيضا بالنسبة لمن أخذ مالا من الزكاة، يعني أعطاه أحيانا مال فقال هذه أخذ منها لأني أقوم بإيصالها وبالجهد فيها، هل يدخل في العاملين عليها؟
نعم، لا يجوز للوكيل أن يأخذ من الزكاة شيئا، ولكنه يأخذ من المصدق أو من المزكي نفسه، يأخذ منه أجرته وأتعابه، وأما العاملون عليها فهم الذين يجعلهم الإمام لهذا الغرض فيأخذ من الزكاة فيعطيه منها، ومثل ذلك الجمعيات الخيرية لأنها في الحقيقة نائبة عن الإمام، الجمعيات الخيرية.
نعم.
وأما أولئك فإنهم نواب عن المزكي نفسه، فلا يحل لهم أن يأخذوا منها شيئا، والله أعلم.
الأخت عبد الرحيم من عمان سألت أن الوضوء تتوضأ أحيانا، تقول أغسل أحيانا العضو مرة واحدة والعضو الآخر أحيانا 3 مرات، أشكل عليه في مسألة المرة والثلاث التوجيه لها.
نعم، ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة، فالمرة الواحدة مجزئة، فإذا توضأت وغسلت أعضاء وضوئها مرة واحدة فقد أجزأها ذلك وصح وضوؤها، لكن الأكمل هو أن يكون ثلاثا، أن يكون الوضوء ثلاثا، والله أعلم. نعم.
سألت بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني
نعم، أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هي الصلوات الإبراهيم التي نتلوها في التشهدين الأوسط والأخير.
نعم.
ولكن الحد الأدنى منها أن يقول اللهم صل على محمد، بل قال العلماء أنه لو قالها في الصلاة أجزأته عن بقية الصلوات الإبراهيمية، فإذا أراد المرء أن يأتي بالحالة الكاملة الفضلة في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي بالصلاة الإبراهيم، وإن أراد أن يختصر فليقل اللهم صل على محمد فتكون مجزئة، أو قد يكون قد أتى بالحد الأدنى منها والله أعلم. نعم.
أبو عبد الله من السعودية سألكم بالنسبة أنه صلى خلف الإمام ولم يقرأ الفاتحة.
أقرب القولين في قراءة الفاتحة خلف الإمام حتى في الصلاة الجهرية أنها واجبة عليه.
نعم.
وقد دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وعند البخاري في التاريخ الكبير، وصححه أيضا أنه قرئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في صلاة الفجر يوما وهي صلاة جهرية، فقال لعل بعضكم خال جنيها، وقال ما لي أنازع القرآن، قال ولعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.
نعم.
وكان هذا في صلاة الفجر وهي جهرية، وهذا يقضي على بقية الأقوال الأخرى التي قالوا بأن الإمام يحمل عنه القراءة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو عموم مخصوص.
نعم.
بأحاديث التي أوجبت قراءة الفاتح على المأموم، فنقول هي واجبة، لكن حيث تركها جهلا أو نسيانا أو تقليدا لقول سابق فإن صلاته صحيحة لا شيء فيها والله أعلم.
السؤال الثاني يقول الفرق بين من يقول لزوجته إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق، والله لو فعلت هذا الأمر أنت طالق، هنا يريد الحكم الشرعي. ونحن أيضا نزيد عليه شيخ سليمان، هو مثل هذه التصرفات التي تحيل الحياة الزوجية أحيانا إلى 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 قسوة بهذا الشكل، وأحيانا قد تنتهي الحياة بسبب التصرفات.
نعم، هذا صحيح. أولا الله عز وجل قال في آيات الطلاق في سورة البقرة، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يجعل الإنسان الطلاق هذا الذي يتعلق بالميثاق الغليظ وهو هذا النكاح، أن يجعله مجالا للعبث واللهو، وعلى أي خلاف تافه بين الزوجين يقول علي الطلاق وطلقت والله لا أفعل، وعلي الطلاق إن فعلته، وعلي الطلاق إن تركته، وعليك الطلاق إن فعلته أو إن تركت. كل هذا من الأخطاء الشائعة، ولا ينبغي أن يحلف إلا بالله عز وجل. لكن العلماء قالوا بأنه إذا رتب الطلاق على فعل شيء أو تركه فإنه قد خرج بذلك مخرج اليمين. فإذن الحكم حكمان، الأول أنه لا يجوز الحلف بالطلاق، الأمر الثاني لا يجوز أن يجعل الطلاق عرضة للعبث والتأكيدات التي تقع في حياة الإنسان اليومية، الثالث أن الطلاق إذا أراد به الإنسان المنع أو الحث فإنه يخرج في هذا مخرج اليمين، كما هو قول جمع من أهل العلم المحققين رحمة الله تعالى عليهم والله أعلم.
توفيق من الجزائر سأل بالنسبة لفضل ما ورد في صيام يوم عرفة، وما ورد أيضا من الأجر والمثوبة في صيام أو في الأيام العشر من ذي الحجة.
نعم، أما صيام يوم عرفة فقد ثبت حديث في صحيح مسلم وحديث أبي قتادة الأنصاري حين سئل عن صوم يوم عرفة وقال يكفر السنة الماضية والقابلة. وأما صيام العشر فلا أعرف أنه قد ثبت فيها حديث، بعضهم يروي في هذا حديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف. وبالجملة نقول إن الصيام من جملة الأعمال الصالحة.
نعم.
فإذا صام العشر أو شيئا منها لأنها من جملة الأعمال الصالحة فهو حسن، لكن الناس دائما كثيرا ما ينسون في الحقيقة ما جاء فيه الحديث، قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. فالذكر هو شعار هذا الموسم وشعار هذا الشهر الكريم، فتجد أنهم يعمدون إلى الصيام ويتركون ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال مما ورد في فضل العشر من ذي الحجة، قال فأكثروا فيهن أي في عشر ذي الحجة، لكنها تدخل من جملة العمل الصالح. فنقول يتصدق ويبر ويصل ويدعو إلى الله عز وجل ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويغيث الملهوف ويجعل من جملته الصيام.
نعم.
لكن الذي يظهر الله أعلم أيضا أنه لا يجعله ديمة ويصومها من أولها إلى آخرها، لكنه يصوم ويدع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جملته يصوم ويدع، ويصوم سنة ويدع سنة، فيتكون من جملة الأعمال الصالحة، لا أن يجعل الصوم هو شعارها، شعارها هو الذكر، فإذا صام كان الصوم من جملة الأعمال الصالحة كصدقته وصلته وإغاثته الملهوف، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأيام الفاضلة. نعم.
طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أحمد بقي معنا أحد؟ طيب، أبو إياد من سوريا. حلفت.
معك أحمد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أحمد، وين طلعت منهم؟
عندي سؤال لو تكرمت.
حياك الله أحمد، تفضل.
عندي دواء استخدمه قبل الافطار ساعة كاملة.
الله يشفيك. نعم.
فأنا الآن صايم ما أدري كيف استخدمه.
واضح لك؟
لا والله.
يقول إن أحمد.
نعم معك.
خليك معنا. هو يقول إنه يصوم هذه الأيام وعنده دواء لابد أن يستخدمه قبل الإفطار في ساعة. ولا لا أحمد؟
أي نعم.
طيب تسمع الإجابة تسمع أحمد.
طيب.
شكرا لك.
شكرا لك الله طول عمرك. بقي معنا أحد. أبو إياد من سوريا حلف أن لا يفعل شيء لمدة 3 أيام. يقول في اليوم الثالث فعلته إما ناسيا وأما ظنا مني أن هذه الأيام الثلاث انتهت. توجيه له.
نعم، من فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، فإن يمينه برة صحيحة لم يحنث بها فلا شيء عليه. وهنا نقول ليس هو طبعا كان، نقول هو جاهل بالحال، يظن أن الأيام قد انقضت فهو يجهل الحال. والصحيح أنه لا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، لأن كلاهما جهل وهي من الأعذار ومن عوارض الأهلية. فلذلك الذي أراه أن يمينه في هذه الحال بارة والله تعالى أعلم.
طيب الأخ عبد الله سألكم أنه ينسى السنة الراتبة ويتذكر عند الصلاة الأخرى بعد الأذان، فهل يصليها أو يقصد يقضيها؟
نعم، يشرع للمسلم إذا فاتته السنة الراتبة أن يقضيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره حين شغله وفد أشج عبد القيس عن ركعتي الظهر قال فصلاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وغيرها وكان إذا صلى صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه.
وقال البيهقي رحمه الله بأن بعض أهل العلم قالوا بأن هذا مخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح أن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم المداوم على قضائه بعد العصر لا أصل القضاء، فلذلك يشرع قضاء السنن الرواتب بعد ذهاب وقتها والله تعالى أعلم.
سألكم أيضا بالنسبة لتبول الرجل واقفا.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أتى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم، وأخذ من العلماء أن ذلك جائز، وهذا هو مذهب عامة الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية والمعاملات تدل على الإباحة، فهذا يدل على الإباحة. لكن إذا قلنا بأن الأصل فيه الإباحة والحديث دل على الإباحة فقط فإن الحكم يخضع أيضا للعادات، فلا يتبول الإنسان أمام الناس على هذه الحال إذا كانت الحال عند الناس بهذا تعتبر أنها أمر غير جيد، فهي إذن خاضعة للعادات. أيضا مثل ما نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، فلا نقول أيضا أنك البسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما كانت شهرة في وقت من الأوقات، وهذا ما جعل جماهير الفقهاء والأصوليين يرون بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المحضة المجردة من الأقوال والأوامر أنها تدل على الإباحة، فلا ننتقل بعد ذلك إلى اعتقاد السنية. مثل بعض الناس يأتي ويطيل شعره ويجعله هكذا ويقول هذه سنة، وقد تكون شهرة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والله أعلم.
أخذت صلاة أبو تركي. السلام عليكم أبو تركي.
هلا أخوي، كيف الحال؟
هلا والله، هلا والله، حياك الله.
كيف الحال أخوي؟
يا مرحبا.
سؤالين.
سم.
سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حجزت لي أضحية وأنا لم أراها، يعني لم أشوفها، لأنها أخذها قبل العيد، فما حكم ذلك؟
يعني أنت الأضحية الآن ما شفتها، وش المشكلة فيها؟ بس إنك ما شفتها؟ أبو تركي.
ما أعطيه لا فلوس ولا شيء.
آه.
هذا والثاني، هل اقدر اخذها يعني للدين؟
اخليها ايش؟
تصير. اقول اقدر اخذ الاضحيه للدين، يعني اخر اعطيها اضحيه، اقدر اخذ اضحيه بالدين؟
ايه دين، بالدين تقسيط قصير.
طيب ما حكم المشروع الاضاحي؟
ابشر.
مش مشروع اضاحي، هل اقدر احول الى مشروع الاضاحي؟
ابشر.
لان الاضاحي الحين شفنا اشباع الاسعار، حكم اشباع الاسعار، هل اقدر احولها من
ابشر
لا احولها لمشروع اضاحي؟
ابشر، تسمع الاجابه. شكرا. شكرا لك. ابو فهد من استراليا، السلام عليكم. ابو فهد. ابو فهد.
نعم.
السلام عليكم فهد.
سم.
حياك الله ابو فهد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام، حياك الله ابو فهد. عليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي هو، بعض الإخوان هنا في المدينة التي أدرس يتبعون ما وعد السعودية، والذي بناء سيكون يوم العيد يوم الجمعة القادم إن شاء الله.
نعم.
والجمعية الإسلامية هنا في الولاية اللي أنا أدرس فيها والتي يتبع لها المسجد الذي أصلي فيه، أعلنوا بأن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة وعرفة سيكون يوم السبت. وفي الحقيقة هذا الفرق بين ما أعلن هناك وما يتبع بعض من الطلاب، وبينما يعلنوا تعلنوا الجمعية ويتبعوا المسجد الذي نصلي فيه، يخلق لدينا إشكال.
صحيح.
وفي الحقيقة كل سنة وهذا الإشكال يحدث، ويحدث بيننا خلافات. فما رأي
تسمع
سماحة الشيخ؟
أبشر يا أبو فهد.
في ذلك.
أبشر يا أبو فهد، شكرا لك. سلامنا لجميع الإخوة زملائك في أستراليا. الأخت رغد، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. الأخت رغد.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا اختي على الهواء أنت.
لو سمحت. ألو.
نسمعك الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا نذرت صيام 40 يوم.
نعم.
العشية الأولى متتابعة والثانية متفرقة، وإني أتصدق 1000 ريال إذا أكلت أكل معين، وبعدين كذا جاءت فترة وأكلت ما قدرت، بعدين الحين أنا ما عندي 1000 ريال وما أقدر أصوم.
واضح السؤال. واضح. طيب شكرا لك يا أختي. الأخت رنيم، السلام عليكم. الأخت رنيم تكلمينا من الهاتف. الله يعافيك، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، حكم مشاركة البنت في البرامج مثلا بإلقاء كلمة أو قصيدة أو إنشاد؟ وسؤال ثاني، مثلا لو أنا غيرت يعني مثلا في المنتديات أو في البرامج أغير اسمه واسم الأبو، يعني مجرد لقب أخذهم، فهل جاء يكون من
يعني؟ واضح واضح، فهمت قصدك. الله يبارك فيك، أبشر إن شاء الله. الأخت نوف، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله يا أختي، تفضلي.
أولا لدي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول، ما حكم فتح الإذن 3 فتحات؟ هل هذا يدل على شبه الكفار؟
طيب.
السؤال الثاني، شيخ، هنا لدينا بالمدرسة لو مثلا قامت المدرسة أحد من صديقاتي مثلا قامت في الطريقة ولا عرفت الإجابة وأنا ساعدتها، هل يدل هذا من الغش؟
يعني ساعدتي زميلتك في الإجابة؟
أي علمتها يعني.
نعم. مش باقي شيء؟
لا مشكور.
شكرا لك، شكرا لك يا أختي. أشواق من السعودية تقول أني أصلي في غرفتي لوحدي، أغلقت الباب خشية الرياء.
نعم، هذا عمل طيب ومشروع أن الإنسان يستتر بعبادته، بل قال العلماء كأبي حامد الغزالي رحمه الله وغيره بأن النفوس ترتاض بالأعمال الصالحة، لا سيما الأعمال والعبادات القلبية، كما ترتاض الأبدان. الإنسان يعود بدنه على رياضة معينة فيعتاد عليها، ويعود نفسه على الطاعة في حال استتاره واختفائه، فيعتاد على الإخلاص لله عز وجل في حال ظهوره ومجاهرته بين الناس.
نعم.
ولهذا أحسن ما رب الإنسان نفسه عليه من الأعمال الصالحة هو أن يستتر عن الناس كلهم، حتى الأب عن 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 ابنه، والزوجة عن زوجها، وهكذا، هذا هو خير الأعمال. نعم.
طيب. أخونا أحمد سأل يقول إنه يصوم أو صائم هذا اليوم، عنده دواء لابد أن يأكله أو يتناوله قبل ساعة من الأذان، ماذا يفعل؟
هو صائم. نعم، هو إن شاء تناوله ويعد مفطرا بذلك، وله أجر صيام هذا اليوم إن شاء الله عز وجل، نسأل الله أن يثيبه على أجره، لكنه يعتبر مفطرا، شأنه في ذلك شأن صيام الفريضة.
نعم.
أنه إلا أنه يختلف عن الفريضة، أنه يجوز له أن يفطر من غير حتى من غير عذر وحتى لغير غرض التداوي، لكن إن شاء أفطر أو أكله فيعد مفطرا، وإن شاء صبر إن كانت الوضع الصحي ووضع الطبي يسمح له بذلك حتى يفطر، لا سيما أنه لم يبقى من النهار إلا القليل. نعم.
ألا ترون من كرم الله عز وجل أنه لو أفطر على هذا العذر فالنية إن شاء الله
هذا صحيح، وأنا قلت أيضا أنه على أجره ما دام أنه أفطر لهذا الغرض وحالته الطبية تستدعي أن يأكل الدواء في هذا الوقت، فقد يعني كتب له الأجر إذا صحت نيته بمشيئة الله عز وجل.
أبو تركي سأل بالنسبة للأضحية، يقول يعني حجزت أضحية لم أرها ولم أسلم له المبلغ وشراؤها أيضا بالدين.
أما قوله بأنه
لم يرها،
نعم، أنه لم يرها، فهذا سهل، توكيل، وكل من يقوم بهذا العمل وتكون أضحيته صحيحة إن شاء الله عز وجل. وأما أخذها بالدين فالأولى أن لا يأخذ شيئا بدين.
نعم
نعم، لا يأخذ شيء بدين مطلقا، لكن لو أخذها بالدين فهو إن شاء الله على أجره، ولكنه تحمل الدين والدين له تبعات وله آثار شرعية، وهو مكروه عند أهل العلم أن يأخذ الإنسان دينا، لا سيما في القربات المحضة مثل وضعه، ليست حاجات معاملات وحاجات الإنسان لا تستقيم أمره إلا بها. فنقول لو خيرني هو أيهما أفضل، أن لا يضحي هذه السنة ولا يستدين، قلنا لا تضحي ولا تستدين، لكن أضحيته على أجرها إن شاء الله عز وجل، وما فعله يعتبر على كراهته أنه مكروه الاستدانة، وإن كان له رجعة فالذي يشيله أن يرجع عن ذلك ويدع هذه الأضحية التي لم يأخذها إلا بالدين، كان السلف يكرهون الدين والله أعلم. نعم.
يسأل عن مشروع الأضاحي، طبعا القيمة في مشروع الأضاحي أرخص من الأضحية التي
يشتري. لا لا بأس
لو حولها إليه.
نعم لا بأس. يقول العلماء أن الإنسان كونه يباشر أضحيته ويليها ويذبحها أو يكون قريبا منها أفضل، لكن قد تكون أفضلية ليست مطلقة، إذا كان بقاؤها تذهب إلى الأغنياء وتذهب في غير أماكنها وتكون مخزنا في الثلاجات أو تهدى إلى من لا يحتاجها ثم يعطيها الجمعية، هي خير من أن يذبحها ويليها وتكون عنده، لا كما يظن الحقيقة بعض الناس يتشدد إلى أن تذبح ذبيحته أمامه ويقول هذا هو الأفضل. ليس هو الأفضل مطلقا، قد يكون الأفضل في حال إذا كان هو سيوزعها على الفقراء ويليها مباشرة في توزيعها وتصل إلى مستحقيها، أما إذا كان يهمل في هذا أو يفرط فقد يكون تسليمها للجمعية خيرا له، خيرا له من أن يلي ذبيحته والله أعلم.
سمعتم سؤال أبو فهد من استراليا يمثل مجموعة من الإخوة الذين هناك في المبتعثين، في قضية الخلاف في مسألة تحديد يوم عرفة والعيد، هم الآن مرتبطين بالمسجد بالجمعية، ماذا يفعلون؟
الحقيقة هذه من معضلات المسائل، لأن خاصة استراليا هي تبعد عن البلداننا هنا في هذا المكان، البلدان في الغالب أنه يقع فيها التقليد أن يقلد الجاليات الإسلامية، غالبا هم من في الشرق الأوسط، دول الشرق الأوسط، ولا ريب أن هناك اختلاف كبير في المطالع بين استراليا وبين بلدان الشرق الأوسط وما جاورها من الأقاليم. لكن أقول الذي ندعو له في الجملة أولا إلى ترك الخلاف، وأن لا يكون الخلاف في هذه المسائل موجب للتنازع والتنافر، والإنسان يصلي على عكس القبلة تماما وتكون صلاته صحيحة، فإذا اجتهد كل فريق في أن يصل إلى يوم العيد بالطريقة الصحيحة فيكون عمله صحيحا. لكن الذي ندعو إليه في الحقيقة أن تجتمع الجاليات المسلمة وتشكل اتحادا، ولو اتحاد الحقيقة للرؤية، رؤية هلال الحجة وهلال رمضان دخولا وخروجا، حتى تجتمع كلمة المسلمين ولا يقع في هذه إشكالات وبلبلة في كل سنة. لكن إن اجتهدتم وأخذتم بما ترونه فأنتم على اجتهادكم والآخرون على اجتهادهم، لكن لازم تؤكد على قضية الاجتماع ما أمكن، يكون اجتماع بين المساجد وبين المراكز الإسلامية حتى يصدروا عن رأي واحد، لا سيما وأنهم في بلد واحد وأهل ملة واحدة بحمد الله عز وجل. نعم.
الأخت رغد سمعتم سؤالها في مسألة النذر 40 يوما والتصدق إذا أكلت أكلا وغير ذلك، الآن أشكل عليها الصيام وأشكل عليها التصدق، يعني يلاحظ في البرنامج من سنوات أنه قدم هذا البرنامج، يعني الناس يرهقون أنفسهم بأشياء لم يحملوها. نعم. في قضية النذر يعني 40 يوما مفرقة و40 يوما متواصلة، وتصدق إذا كم 1000.
نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال بأنه لا يأتي بخير، وقال بأنه يستخرج به من البخيل، قال العلماء بأنه بخيل المال، وقال بعض الشراح الحديث أيضا بأنه بخيل العمل.
نعم.
الذي يبخل بالأعمال الصالحة لله عز وجل ثم ينذر أن يصلي وينذر أن يصوم وينذر أن يتصدق وهكذا، فكيف إذا كان النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب؟
نعم.
وهو الذي يخرج مخرج اليمين، لله علي نذر أن أفعل كذا إن أكلته، ولله علي نذر أن أفعل كذا إن تركته، هذا اللي يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج اليمين، ولا يعد نذرا مطلقا، وإنما يراد به المنع ويراد به الحث فيخرج مخرج اليمين فيعتبر يمينا، فإن شاء وفى بما نذر به ما دام طاعة لله عز وجل، وإن شاء كفر عن يمينه، لا يلزمه في نذر اللجاج والغضب. نعم. أن يأتي بما جاء به، بل هو مخير بين أن يأتي به وبين أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، بخلاف نذر التبرر.
نعم.
كما يسميه الفقهاء النذر المطلق، نذرت لله أن أحج، نذرت لله أن أصلي، فهذا يجب الوفاء به ولا يسقط عنه إلا عند العجز أو عند المشقة الظاهرة، فيكفر عنه أيضا كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين.
نعم.
ونؤكد أن النذر مكروه وليس بر لله عز وجل، وإن كان المقصود الطاعة فالطاعة في الحق لا تأتي بالإلزام كما ذكرت، وإن كان المقصود المكافأة فالله عز وجل يحتاج المكافأة. إن شفى الله مريضي وإن عاد غائبي وإن حقق مأمولي وإن حدث كذا وكذا فلله علي كذا وكذا. الله عز وجل يحتاج المكافأة.
الله أكبر.
ولهذا لا يشرع لا يستحب للمرء بل يكره له أن يجعل النذر على لسانه. والله تعالى أعلم.
أخذ اتصال من العراق. السلام عليكم الأخت.
السلام عليكم.
حياك الله يا أختي.
أم عمر وياك من العراق.
حياك الله أختي أم عمر تفضلي.
يا شيخ لا سمحت أنا صامي 28 سنة متزوجة.
نعم.
وزوجي عقيم ما عنده أطفال.
نعم.
فحب يعني حب يكافئني على يعني صبري وياه فسجل اللي عنده يعني أملاكه باسمي.
نعم.
فهل هذا يعني بدون ما يعني أنا أطلب من عنده؟ هل هذا يعني ماشي بالشرع لو يعني تعدى على حقوق الورثة؟
نعم.
شكرا.
تسمعي شكرا لك. من الجزائر الحاج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام حياك الله وحيا الله الأخوة في الجزائر تفضل.
حاج من الجزائر.
أهلا بك حياك الله بالجزائر.
أريد سؤال شيخ.
تفضل.
يا شيخ أنا أدرس القانون والسؤال الذي أريده هو ما هو حكم دراسة القضاء مع العلم بأن القانون الذي ندرسه هو قانون وضعي
معروف.
سمعتني يا شيخ.
سامح الله يطول سامح الله يطول عمرك.
شف. ما حكمه؟
أبشر أبشر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك شكرا لك والأخوة في الجزائر. نورة السلام عليكم. الأخت نورة السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
السلام حياك الله تفضل أختي.
يا شيخ أنا لما أقوم زوجي للصلاة يكون نومه مثلا ثقيل.
نعم.
فأمل وأنا أقومه وأنام وأخليه هل هذا علي إثم يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ الصوب الخيط اللي نحطه بالشعر يعني ينفخ الشعر شوية من قدام هل جائز أم حرام؟
واضح.
والسؤال الثالث في الجامعة في التحضير إذا يعني الدكتورة قالت أكتب أساميكم بالورق خليت صديقتي تحضرني وأنا ما جيت هل يجوز لي ولا لا؟ شكرا.
شكرا لك يا أختي. أخوي خالد لعله متصل أخير عشان بس نخلص الحلقة بالإجابات. أخوي خالد. السلام عليكم.
سلامة.
حياك الله أخوي خالد تفضل يطول عمرك.
الله يحييك. أخوي عندي سؤال وطلب للشيخ.
طيب السؤال.
السؤال هل يا شيخ إذا جاتك امرأة وطلبت الخلع من زوجها وحولتهم إلى هيئة الصلح ولم يأتي بنتيجة من هيئة الصلح هل تطلب منها شهود على أذى الزوج منها؟
طيب.
والطلب أرجو منك يا شيخ أنك تنصح القضاء عدم التمييز بين جنس وآخر.
طيب لعل هذا يكون محل الحديث غدا إن شاء الله. نضيف الغد الشيخ صالح الحيدان إن شاء الله تعالى. شكرا لجميع الإخوة يعني كم بقي من الوقت عشان نجيب على جميع الأسئلة 6 دقائق إن شاء الله يمدينا. الأخت رنيم تقول مشاركة المرأة في البرامج سواء بقراءة قرآن بقصيدة بحكاية بغير ذلك.
أما مشاركتها بالإنشاد فلا يجوز لأن الإنشاد هو من أعظم الخضوع بالقول لأن الرجل يكون صوته عاديا فإذا أنشد وحسن صوته تغيرت الأمر فكيف المرأة إذا أنشدت فهو من أعظم الخضوع بالقول يعني النشيد.
نعم.
وكذلك أيضا قراءة القرآن أيضا هي نوع من التغني في الحقيقة وفيها نوع من التطريب والتلحين الذي يليق بكتاب الله عز وجل ففيها أيضا خضوع بالقول فلا أرى للمرأة البالغة أو التي ناهزت الاحتلام أو قاربته أن تشارك في برامج إذاعية ولو حتى من خلف الميكروفون أو في منزلها فتقرأ على الشيخ وهي قد بلغت فإن هذا يعتبر في الحقيقة من أيضا الخضوع بالقول لأن القرآن يتضمن تغنيا وتحسينا للصوت أما مجرد صوت المرأة فقول الكافة من أهل العلم ولم يخالف هذا للقلة القليلة منهم أنهم لا يرون صوت المرأة عورة
صحيح.
إلا في حالة واحدة إذا كان صوت المرأة بطبيعته من غير تكلف يعتبر في حده فتنة
نعم.
فهنا لأجل الفتنة فقط في هذه المرأة المعينة تنصح بأن لا تفعل ذلك لأن صوتها قد يكون ذريعة إلى الافتتان بها فتمنع من ذلك والله أعلم.
تشارك الأخت رنين تسأل تقول مشاركة في المنتديات الإلكترونية أحيانا بعض الأخوات يشاركنا بأسماء مستعارة وأحيانا تضع اسم مركبا فلانة بنت فلانة وهي ليست كذلك
ما لا أرى بأسا في هذا هذا مجرد يعني الذي نهي عنه في قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أن يكون إنسان يكون ابنا له
نعم.
وتترتب عليه أحكام البنوة، لا في الاسم الدائم الذي يعرف به بشكل دائم، ولا أيضا فيما يتعلق بالميراث وغيره من أحكام البنوة ونحوها. أما التي تستخدم في النت وفي غيرها أو في بعض أشرطة القنوات شريط الشاشة في القناة فهو أمر يسير، هي مجرد يسمونها ألقاب ونحو ذلك، لا حرج فيها.
الأخت نوف سألت حكم إيجاد ثلاث فتحات في الإذن، هل هو في تحريم؟
لا أعرف فرقا حقيقة بين فتحة واحدة وثلاث فتحات، لا حرج فيه. إذا احتاجت تزين المرأة وتجملها احتاج إلى أن يكون أكثر من فتحة ثنتين أو ثلاث فلا بأس بذلك.
السؤال الثاني لأخت نوف بالنسبة في الواجبات الدراسية، تقول أنها أخبرت زميلتها بالإجابة، هل عليها شيء في ذلك؟
يعني أثمت بهذا وعليها أن لا تعود إلى ما فعلته، وأما ما يترتب على ذلك فالذي تسأل هي الأخت التي غششت، يعني إذا صح التعبير، لأن إذا كان الجواب فاصل في قضية النجاح وعدمه فهذا له تفاصيل في الجواب، ممكن الأخت تسأل. نعم. الأخت الأخرى هي التي تسأل عن ذلك. نعم.
الأخت عمر من العراق 28 سنة متزوجة زوجها عقيم، يريد أن يكافئها على صبرها على الأيام الماضية، يسجل أملاكه باسمها دون أن تطلب منه ذلك، التوجيه؟
يعني إن كان يقصد ما يترتب على ذلك من حرمان بقية الورثة من الميراث فلا أرى حرجا في ذلك، إذا لم يقصد ذلك.
نعم.
إذا كان قصده هو لم يتوجه، إنما الأعمال بالنيات، هو لا يريد أن يحرم إخوانه مثلا وهم يرثون فيه أو أعمامه أو عصبته الآخرين، وإنما قصد أن يكافئها على صبرها وتحملها فلا حرج عليه، لو نزل لها بجميع أمواله فهو قد فعل ذلك مثلا في حال صحته وحال قوته صحيح شحيح فتكون هبته نافذة، أما إذا كان في مرض موته فلا يجوز، أو كان لقصد حرمان الورثة هذا قصده فعليه أن يتورع عن ذلك وأن يدعه الله أعلم.
الحاج من الجزائر يسأل دراسة القانون وهو الاحتكام إلى القوانين الوضعية، يقول دراستها.
أما دراسة القانون فلا بأس بها، لا حرج في أن يدرس القانون، وأرى الحقيقة هو الطريق إلى تعديل القوانين في بعض الدول الإسلامية وغيرها، هو عن طريق دراسة هذه القوانين لمعرفتها، وأن الجهات التي تكتب القوانين وتصوغها وتعدلها تطلب مختصين في القانون، ولا سبيل ذلك إلا بهذه الوسيلة، فمجرد دراسة الخير والشر لا يعتبر حراما. نعم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولكن يبقى مسألتان، إن كان سيحامي فلا بأس أن يكون محامي بموجب القانون، ولكنه لا يحامي إلا بالحق، لأن كثيرا من مواد القانون أو أكثر حتى أكثر مواد القوانين هي موافقة للشريعة، تقرر أصول العدل في أشياء كثيرة، لكنها كثيرا منها يعد محرما. وأما أن يكون قاضيا فهذا له تفصيل سأكتبه في الموقع، لأنه يحتاج إلى تفصيل أكثر في موضوع عمل الإنسان قاضيا في المحاكم الوضعية. والله
ما بقي مع الدقيقة، وأنا بدنا الأخوان الله يزول علينا، بقي خالد والأخت نورة. خالد نورة، الأخت نورة تقول أن تنقذ زوجها ولا يستيقظ فتنام وتتركه، الخيط الذي ينفخ الشعر أيضا، والتحضير في الجامعة وهي لم تحضر.
نعم، أما إذا أيقظته فقد برئت ذمتها. نعم. بذلك، ولا يلزمها أن تتحول الحياة الزوجية إلى خلافات ومنازعات، المطلوب منها هي أن تنصحه، فإذا لم يقم فلا شيء عليه. الثاني يقول
الخيط لو شيء ينفخ الشعر،
لا بأس به، مدام أن ما يوضع لا يعد شعرا ولا يظهر فيكون موصولا بالشعر، وإنما هو لتزيين الشعر ورفعه، لا ولا يكون أيضا كأسنمة البخت عالي جدا.
نعم.
وإنما لتكبير الشعر، فالأمر يسير بها.
زميلة تحضرها في الجامعة ولم تحضر.
لا يجوز، هذا كذب وتدليس وغش وخيانة للأمانة، فلا يجوز هذا. نعم.
خالد تركت نصيحته ربما الغد مع الشيخ صالح، لكن يسأل بالنسبة للخلع، هل المرأة يطلب بشهود على سوء الرجل؟ هذه قضائية، هل ترى؟
نعم، هذه مسألة قضائية وهم بين يدي القاضي، وإن شاء الله أن القضاة لا يفرقون. نعم. بينهم، والله عز وجل يقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وهذا من هذا إن شاء الله عز وجل، بس هو يظن دائما، الخصوم يظن دائما. نعم. أن القاضي حين يسأل سؤال معين أنه يميل إلى جنس دون آخر، حتى بعض النساء يقولنا أنتم تميلون مع الرجال لأن لكم زوجات يفعلن ويقولن وكذا وكذا، وهذا كله يقوله دائما الخصوم بين يدي القاضي، وكله من أخطاء الناس الشائعة. نعم.
أما نحن فنقول شكرا لك على المشاركة،
ولكم شكر وللإخوة المشاهدين
شكرا. طيب. لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى، لقائي بكم غدا. بعد صلاة الجمعة سيكون معنا سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ويوم السبت أيضا يعود الجواب الكافي الساعة 4 عصرا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، يوم الأحد الساعة 4 عصرا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، ويوم الاثنين الساعة 4 عصرا الشيخ سعد بن تركي الخثلان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.